قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير. هذا الباب الإشارة إلى باب الأسماء والصفات في باب الله عز وجل كثير، ولذلك ما من آية من كتاب الله إلا وتجد فيها غالبا اسما من أسماء الله أو فعلا من أفعاله أو حكما من أحكامه، بل لو شئت لقلت كل آية في كتاب الله فهي صفة من صفات الله، لأن القرآن كلام الله عز وجل، فكل آية منه فهي صفة من صفات الله عز وجل. لكن قال: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يقول المؤلف رحمه الله: من تدبر القرآن، وتدبر الشيء معناها التفكر فيه، كأن الإنسان يستدبره مرة ويستقبله أخرى، فهو يكرر اللفظ ليفهم المعنى. فالذي يتدبر القرآن، وهذا هو الفعل، النية طالبا للهدى منه، ليس قصده بتدبر القرآن أي ينتصر لقوله أو أن يتخذ منه مجادلة بالباطل، ولكن قصده طلب الحق. هذه اثنين النتيجة: تبين له طريق الحق، وما أعظمها من نتيجة، لكنها مسبوقة بأمرين: التدبر، والثاني وحسن النية، يعني يكون الإنسان طالبا للهدى من القرآن، فحينئذ يتبين له طريق الحق. وش الدليل على ذلك؟ الدليل عدة آيات. قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن من تدبر القرآن لكن بهذه النية، وهي طلب الهدى منه، فإنه لا بد أن يصل إلى النتيجة التي يريدها، وهي تبين طريق الحق. أما من طلب، من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض وليجادل بالباطل ولينصر قوله، كما يوجد عند أهل البدع وعند أهل الزيق، فإنه يعمى عن الحق والعياذ بالله. لأن الله تعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، بعضهم يقول إن هذا على تقدير أما، وأما الراسخون في العلم نعم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وإذا قالوا هذا القول فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه، وما يذكر إلا أولي الألباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في اللغة الطريقة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم، يعني طريقتهم. وفي الاصطلاح هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره ووصفه أو صفته، الخلقية والخلقية، هذه السنة. فتشمل الواجب نعم والمستحب. والسنة هي المصدر الثاني في التشريع، ومعنى قولنا والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين: الأول صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني صحة صحة دلالته على الحكم، فكان المستدل بالسنة يعاني من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل بالقرآن، لأن القرآن قد كفينا سنده، فسنده متواتر لا ليس فيه ما يوجب الشك بأي حال من الأحوال، بخلاف ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرآن تماما، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولهذا كان القول الصحيح الراجح أن القرآن ينسخ بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك جائز عقلا وشرعا، ولكن ليس له مثال مستقيم كما مر علينا في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تفسر القرآن يعني توضح المعنى المراد منه، كما مر علينا في الدرس الماضي في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. طيب، تبينه يعني تبين المجمل منه. في القرآن آيات مجملة، لكن السنة بينتها ووضحتها. مثلا: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة أمر بإقامتها، لكن كيف؟ ها؟ وش بينها؟ بينتها السنة. أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا وقت واحد ولا لا؟ لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني غاية ظلمته وهو نصفه، لأن أشد ما يكون في ظلمة الليل إيش؟ نصف الليل. طيب، ظاهر الآية أن هذا وقت واحد، ولكن السنة فصلت هذا المجمل: الظهر من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، العصر من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار، ثم إلى غروبها في الضرورة، المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، وليس هناك وقت ضرورة. ولهذا لو طهرت المرأة بعد منتصف الليل في منتصف الليل الأخير لم يجب عليها لا صلاة العشاء ولا صلاة الفجر، لأن صلاة العشاء تنتهي انتصاف الليل، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولهذا في نفس الآية قال: لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر، لأن وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى ربع الدهر، أولى نصف الليل من قبل ونصف النهار بعده، فهو منفصل. طيب، هذا من بيان السنة، بينت الأوقات. آتوا الزكاة، بينت السنة الأنصباء والأموال الزكوية. طيب، فيتبين القرآن. تدل عليه، كلمة تدل عليه هي كلمة تعم التفسير والتبيين والتصديق. تدل عليه يعني أن السنة تصدق القرآن، السنة تفسر القرآن، السنة تبين القرآن تعبر عنه، يعني تأتي بمعاني جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن. وهذا كثير، كثير من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة، لم يأتي بها القرآن إلا على سبيل الإجمال فقط، مثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما حكم معين فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن. ومن ذلك ما سيأتينا في أول حديث ذكره المؤلف: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا ليس في القرآن، ولا لا؟ لا مجملا ولا مبينا. نعم نعم، لا لا أبدا، لا يمكن أن تستنبط من يفعل الله ما يشاء أنه ينزل إلى السماء الدنيا. ولا كان نستنبط من الآية كل فعل يمكن أن يكون. نعم، إنما هذا مما استقلت به السنة. يضحك الله إلى رجلين، نعم هذا أيضا من السنة. عجب ربك من قنوط عباده، هذا من السنة والقرآن، حتى بالقرآن إثبات العجب. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون. ولا بل عجبت، قراءتان سبعيتان، بل عجبت وبل عجبت. بل عجبت يعني النبي أو المخاطب. نعم، وعجبت يعني أنا. طيب، إذن السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير وتبيين ودلالة عليه وتعبير عنه. طيب، ثم قال قاعدة مهمة: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. قول وما هذه شرطية، وجب الإيمان بها هذا جواب الشرط. فما وصف الرسول به ربه، وكذلك ما سمى به ربه، ما سمى به ربه، وهذا أيضا ينبغي أن يستدرك، فيقال ما وصف وسمى به ربه، لأن هناك أسماء مما سمى الله الرسول به ربه لم تكن موجودة في القرآن، مثل الشافي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. الرب، الرب أين هي في القرآن؟ ها؟ أفغير الله؟ اقرأ لي بعده. مضافة، ما في في القرآن بدون إضافة، مضافة. لكن في السنة قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. طيب، إذن نضيف إلى كلام المؤلف رحمه الله: وما وصف الرسول أو سمى به ربه، أو سمى به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. اشترط رحمه الله في ذلك شرطين: الشرط الأول أن تكون الأحاديث صحيحة، والثاني أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها بالقبول. ولكن ليس هذا هو المراد، بل مراد الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. انتبهوا، فقولها التي تلقاها هذا بيان لحال هذه الأحاديث الصحيحة، أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول، لأنه من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة ثم يرفضها أهل المعرفة، بل سيقبلونها. صحيح فيها أحاديث ظاهرها الصحة ولكن تكون معلولة بعلة كانقلاب على الراوي ونحوه، وهذه لا تعد من الأحاديث الصحيحة. قال: وجب الإيمان بها كذلك. وجب الواجب ما أثيب، واستحق العقاب تاركه. لكن لاحظوا أن هذا عقيدة، هذا عقيدة يجب على الإنسان وجوبا مؤكدا أن يؤمن بها على حسب ما وردت. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة، واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة المعلومة عند أهل السنة. قوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نزول حقيقي، لأنه كما مر علينا من قبل كل شيء أتى بضمير يعود إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة. هو يعني الله، ينزل يعني الله، خلق يعني الله، كل شيء كل ضمير يعود إلى الله فهو إلى نفسه حقيقة، هذا هو الأصل. فقوله ينزل ربنا أضاف النزول إلى الله عز وجل، فعلينا إيش؟ أن نؤمن به ونصدق ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. والسماء الدنيا هي أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات كما نعلم جميعا سبع، وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا، كما يقرب منهم عشية عرفة، يقرب من الواقفين بعرفة ويباهي بهم الملائكة. وقوله كل ليلة يستثنى منها شيء، حتى ليالي الأعياد، حتى ليالي الأعياد كل ليلة. فيقول: من يدعوني، يقول من؟ الله عز وجل. من يدعوني، من استفهام للتشويق، كقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة نجيكم من عذاب أليم. وقول فأستجيب له بالنصب، لأنها جواب، نعم جواب الطلب الاستفهام، وكذلك فأغفر له الآخر. من يدعوني يقول: يا رب، هذا دعاء فأستجيب له. من يسألني يقول: أعطني، شوف عندي يا ربي أسألك الجنة كذا. أنا ما قصدت الدعاء لكن جزاكم الله خير بحسب نيتكم. يقول: يا ربي أسألك الجنة، اللهم أن نسألك أن تجعلنا من أهلها جميعا. نعم يا رب، هذا إيش؟ دعاء. أسألك الجنة سؤال. طيب من يستغفرني فيقول: اللهم اغفر لي، أو أستغفرك اللهم فأغفر له، هذا جواب. بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه جل وعلا، نزول الله نفسه. يحتاج أن نقول بذاته؟ هو في الأصل ما يحتاج أن نقول بذاته، ما دام الفعل أضيف إليه فهو له. لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته، لأنهم ألجئوا إلى ذلك واضطروا إليه. كيف ذلك؟ لأن هناك من حرفوا الحديث وقالوا: حاش لله أن ينزل، بل الذي ينزل أمر الله، على واحد. وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله، أعوذ بالله. طيب، أمر الله هل يختص نزوله الثلث الآخر من الليل؟ ها؟ دائما وأبدا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه كل الأمور، وإليه يرجع الأمر كله. كيف تكون الثلث الليل الآخر؟ ثم أي فائدة يكون منتهى النزول السماء الدنيا؟ معناه ما ينزل للأرض، لأن الأمر منتهى نزوله إيش؟ على رأيهم وش منتهى نزوله؟ السماء الدنيا. إيش الفائدة؟ طيب رحمته، قالوا نعم ينزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. سبحان الله، الرحمة ما تنزل لبها الوقت. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله وهي من آثار رحمته. كيف تقول بس ثلث الليل الآخر كذا عليان؟ ها، وين سرحت؟ طيب، ثم نقول أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ مش الفائدة، ها؟ لا فائدة. طيب، ثم نقول لمن قال إنه ملك من ملائكته، هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له؟ ها؟ أعوذ بالله، لا يقول هذا صار رب. نعم، وهذا لا يمكن. طيب، إذا قالوا أن ينزل الأمر والرحمة، الرحمة تقول من يدعوني؟ ها؟ الرحمة ما تقول من يدعوني، لأنه إن قصد بالرحمة الرحمة المنفصلة المخلوقة فلا يمكن تقول هكذا، وإن قصد الرحمة رحمة الله التي هي صفته والصفة لا تقول هذا. فتبين الآن أن في الحديث ما يلقمهم أحجارا لا يستطيعون أن يضموا السن الأدنى الأسفل إلى الأعلى منها، لأنها أحجار صلبة ما يقدرون يضغطون عليها. نقول هذا قول باطل يبطله الحديث، ووالله لستم أعلم بالله من رسول الله، ولستم أنصح لعباد الله من رسول الله، ولستم أفصح في قولكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوا عنكم الجدل وقولوا آمنا بالله. يقولون كيف تقولون الله ينزل إذا نزل؟ وين العلو إذا نزل؟ وين الاستواء على العرش إذا نزل؟ فالنزول حركة وانتقال، إذا نزل فالنزول حادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. شو نقول بهذا؟ نقول هذا جدل بالباطل وليس بمانع. هل أنتم أعلم بما يستحق الله عز وجل من أصحاب الرسول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أصحاب الرسول ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا، قالوا سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا. وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف. نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استواء العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ما نلحق نتكلم. أما العلو فنقول ينزل، ولكنه عال عز وجل على خلقه، لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقله وأن السماوات الأخرى تظله، إذ أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فنقول هو نازل، ينزل حقيقة مع علوه، مع علوه. أما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات، وليس لنا الحق فيما أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. وإن كان العلماء علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال، قول بأنه يخلو، وقول بأنه لا يخلو، وقول بالتوقف، أن نقول ما نتكلم في هذا. نعم، وشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية يقول إنه لا يخلو منه العرش، لأنه يقول أدلة استوائه على العرش محكمة، والحديث هذا محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق. نعم، لا تقاس صفاته بصفات الخلق، فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على أحكامها ونص النزول على إحكامه، ولا ونأخذها هكذا، نقول هو مستوى على عرشه نازل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل. نعم، القول الثاني التوقف، يقول ما نقول يخلو ولا ما يخلو. والثالث أنه يخلو من العرش، وأما العلو فبالاتفاق أنه لم يزل عاليا. طيب، جاء المتأخرون الآن الذين عرفوا أن الأرض كروية، وأن الشمس تدور على الأرض، وأن ثلث الليل لا تخلو منه الأرض، وقالوا كيف ينزل ثلث الليل، شلون ينزل ثلث الليل، والثلث الليل إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية راح لأوروبا والغرب، وشلون ينزل إلى السماء، معنى قبل نازل في السماء. وش نقول لهم؟ نقول لقد أبعدتم النجعة، أنتم الآن قستم صفات الله بصفات الناس. أنت أؤمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، أؤمن قبل، وإذا أمنت فليس عليك شيء وراء ذلك، ليس عليك شيء وراء ذلك، لا تقول كيف ما كيف، أنت أؤمن ولا تسأل عن ما وراء ذلك. فقل إذا كان ثلث الليل في السعودية فالله نازل، رحنا لأمريكا إذا صار عندنا ثلث الليل عندهم هم أول الليل، صح ولا لا؟ في نزول إذا كنا في أمريكا؟ ما في نزول، لا ما في نزول، ما في ثلث الليل. إذا ذهب عنا ثلث الليل وجاء أمريكا صار النزول هناك، والله عز وجل ما يقاس بالخلق. أنت متى كنت ثلث الليل، نعم، فإن هذا هو وقت النزول، متى كنت في زمن آخر فليس هذا وقت النزول. وإذا كنت عاجزا عن إدراك نفسك التي بين جنبيك فكيف تحاول إدراك كنه صفات الله عز وجل. نعم، إذن موقفنا هنا أن نقول نحن نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يقول ثلث الليل الآخر، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وآتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الصفات التي بالحديث. أحب من أحدكم أن يحل هذا المشكل، هذا الرجل تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. نعم، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، أخونا يقول لأنه جاهل. لكن لو قال قائل الكلام لا يعذر فيه الجهل بالصلاة، يعني منافة الصلاة منافة مطلقة لا يعذر فيه الجهل، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة ولم ينقل إليه، في احتمال ولا ما فيه؟ ها؟ في احتمال أن الرسول أمره لكن ما نقل إلينا ذلك. وش الجواب؟ الجواب يجب أن نعرف قاعدة دل عليها الكتاب والسنة، وهو أن الخطأ والنسيان في المحظورات لا يترتب عليه شيء. مرة ثانية، الخطأ والنسيان في المحظورات لا يترتب عليه شيء، كل المحظورات في العبادات إذا كانت خطأً أو نسياناً فإنه لا يترتب عليه شيء أبداً. وش الدليل؟ قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الكريم المنان قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والأكل والشرب في الصوم مفسد ولا غير مفسد؟ مفسد، لكن إذا وقع نسيانا لم يفسد. واضح؟ طيب، هذا الرجل تكلم وهو يصلي، تكلم وهو يصلي جاهلا أو عالما؟ جاهلا. إذن صلاته صحيحة لا تفسد. وإذا أورد علينا مورد قال لعله أمره بالإعادة ولم ينقل، قلنا الأصل عدم الأمر، ولأنه لو كانت الإعادة واجبة عليه، وخذوها بارك الله فيكم هذه مهمة لطلب العلم، لو كانت الإعادة واجبة عليه لكانت الإعادة من شرع الله، توافقون على هذا ولا لا؟ ها؟ طيب، لو كانت الإعادة واجبة لكانت الإعادة من شرع الله، وإذا كانت من شرع الله هل يمكن أن تهمل ولا تنقل إلى عباد الله؟ لا يمكن، مستحيل هذا، لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكما حفظ الله كتابه حفظ الله شريعته التي استلزمها التي تضمنها كتابه. واضح يا جماعة؟ إذا نقول إذا تكلم الرجل في الصلاة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. لو قرأ عليك الباب وأنت تصلي نسيت، قلت تفضل وأنت تصلي، نقول أعد الصلاة، ها؟ إيه ناسي، ناسي يعني لما سمعت الجرس مثلا أو دق الباب قلت تفضل وأنت تصلي ناسيا، إيه صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة لهذه القاعدة التي أصلها في كتاب الله وفروعها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن الآن نتكلم على إيش؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى دين الله بكل سهولة وبساطة في الصيام. أيضا في الصيام جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. شوف الله أكبر، وقع على أهله في رمضان وهو صائم. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قابله؟ هل قابله بالتعنيف والإنكار والتوبيخ؟ لا، قابله بما يداوي هذا الجرح، وصب له الدواء، قال هل تجد رقبة؟ فأفاد الرجل لا. تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، ما عندي شيء. هذه خصال الكفار كلها غير موجودة في هذا الرجل. فجلس الرجل فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. سبحان الله، يعني إلى هذا، لأن الرجل اطمأن من حال الرسول عليه الصلاة والسلام وانشرح صدره حتى انقلب خوفه وذعره السابق إيش؟ إلى طمع. ولهذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه أو نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. سبحان الله، رجل خرج من أهله إيش؟ خائفا مدعورا، فرجع إلى أهله بتمر وهم فقراء. وما ظنكم إذا جاء التمر إلى أناس فقراء؟ ها؟ يفرحون به كثيرا. شوف الشرع كيف. لكن لو جاءكم واحد يستفتي هذه الفتوى يقول إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، وش الجواب؟ أعتقد والله أعلم أن المسؤول سوف يقول يا فلان ما تستح على روحك، ما تخاف الله، الليل قريب واصبر وما أشبه ذلك. هذا هو المتوقع من بعض الناس. لكن الرجل إذا جاءنا تائب يسأل الخلاص، يا أخوان التائب الذي يسأل الخلاص يقول أنا فكون من هذا الذنب اللي وقعت فيه،
هل نقابل بالتوفيق واللون؟ ابدا. اضبط نفسك يا اخي، لا تنتصر لنفسك، انتصر لله عز وجل. ادعو الى الله لا الى نفسك، اضبط نفسك. لو كان فيك غيره وغضب لحرمات الله اضبط نفسك وافعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لن تجد داعيتك ولم يوجد داعي أوسع صدرا وأعلم بالله وبما يليق بعباد الله من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع أثره وأنت على خير. نجد بعض الناس اليوم لا يمثلون هذه الطريق وهذا الخلق من الرسول عليه الصلاة والسلام، ينكرون أشد الإنكار في رجل لا يعلمون السبب في وقوعه في هذا المحرم أو في تركه لهذا الواجب، ويزعقون في وجهه ويصرخون، تأخذه العزة بالإثم ويقول لا أقبل منك ولا أوافق واذهب، وربما يشتم الدين من أجله والعياذ بالله. فالرق واللين كله خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرق ما لا يعطي على العمق. طيب، رجل وجد شخصا عفيفا يمشي مع امرأة في السوق، بعض الناس أهل الغيرة يجي إليه يشتم، ما تستهر روحك، وش هالمرة اللي معك، وش هالمرة اللي راكب السيارة، صحيح هذا ولا صحيح؟ ما دام الرجل عفيفا ولا تقوم حوله التهمة ليس لك الحق في أن تتكلم بهذا الكلام. هذه امرأته، أنت الآن لو امرأتك معك وأحد يتكلم عليك مثل هذا الكلام تنتقده ولا لا؟ تنتقد. إذن لا تكون هكذا. دخل رجل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. يعني مقتضى التعجل من بعض الناس إذا رأى هذا الرجل جلس مش يقول له، يقول يلا قم صلي ركعتين، قم صلي ركعتين. لكن الرسول سأل أولا هل هذا الرجل ترك ما أمر به أم لا؟ قال أصليت؟ قال لا. إذن لو رأيت شخصا تاركا لواجب لا تنكر عليه حتى تنظر هل فعل هذا الواجب أم لم يفعل، هل ترك هذا الواجب لعذر يسقط الواجب أو لا. فالمهم بارك الله فيكم أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بأحوال من يدعو إليه، والأحوال أربع كما قلت لكم، وأن ننزل كل ذي حال منزلته حتى يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحا لعباد الله. وربما يورد علي بعضكم حديثا صحيحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لابسا خاتم ذهب فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام من يده من أصبعه ورمى به دون أن يكلمه بشيء، إلا أنه قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. كيف نجمع بين هذا العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمثلة السابقة الذي بال في المسجد والذي تكلم في الصلاة والذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ معاملة هذا الرجل الذي كان لابسا ذهبا أشد بلا شك، فيها شدة، فلماذا لم يعامل الرسول عليه الصلاة والسلام كما عامل هؤلاء القوم؟ نعم، أي نقول لأن حال هذا الرجل اللابس تقتضي أن يفعل به هذا الفعل، كأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علما لأن هذا الرجل كان متهاونا، كان متهاونا بفعله فنزله منزلته. ومن أجل هذا شرعت الحدود في المعاصي وشرعت التعزيرات، مع أن الحدود فيها شيء من إيش؟ من الشدة على من حد، لكنها رحمة به وبغيره. انتبه لهذا عشان ما تقع في الإسلام. الحدود فيها شدة لا شك، لكنها شدة تتضمن رحمة وحكمة. من يعرف وجه كونها رحمة بالمعاقب المحدود؟ نعم، ها؟ صح، لأنها تكفير له، تكفر عنه الإثم الذي حصل له بهذا الذنب. هي حكمة أيضا، لأنها تردعه وتردع غيره عن ممارسة هذا الذنب الذي أقيم فيه الحد. فلكل مقام مقال. وأخيرا، يجب على الداعية أن يكون هو أول من يمتثل ما دعا إليه، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه والعياذ بالله، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقول له: ما شأنك؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ليحذر الداعية أن يكون ممن يقول ما لا يفعل. وذكر في ترجمة ابن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور وهو من الحنابلة أنه أتاه عبد وقال له إن سيده يؤذيه ويشق عليه، وأطلب منك، يقول لابن الجوزي، أن تعظ الناس في العتق لعل سيدي يعتقني فأسلم. قال له: أفعل. وكان يعظ الناس في يوم الجمعة، فذهب جمعة أو جمعتان أو أكثر ولم يتكلم عن العتق بشيء، ثم تكلم فيه وحث عليه ورغب فيه، وكان سيد هذا العبد يحضر، فأعتق الناس عبيده، ومن جملتهم هذا السيد، بل ومن جملتهم هذا العبد الذي كان سيده يؤذيه. فجاء العبد إلى ابن الجوزي وقال: لماذا تأخر كلامك عن العتق؟ فقال: لأنني لم أجد شيئا أشتري به عبدا فأعتقه، فانتظرت حتى أشتري عبدا فأعتقه، وحينئذ آمر الناس بالعتق. سبحان الله، لأن تأثير الموعظة إذا كانت من شخص صادق يقول يفعل ما يقول أبلغ من تأثيرها من شخص لا يفعل ما يقول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم نعم.
فضيلة الشيخ، يقول: الحضور كثير خارج المسجد، والمطلوب منك أن تفتينا أو تجيبنا كيف نصلي صلاة العشاء علما أنه لا يوجد سجاد، فهل تصح الصلاة على الأسفل؟ لا يوجد سجاد.
أي نعم، نقول: لا بأس أن يصلي الناس خارج المسجد ولو على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، جاء دور الأسئلة، وقد اشتركت بجملتها بالثناء العاطر والدعاء الغامر لفضيلة الشيخ أن يتولاه الله برعايته وأن يحفظه وأن يمتع به على طاعته، كما هي مشحونة أيضا بعبارات المحبة في الله له حتى لا نحتاج إلى تكرارها في كل سؤال.